بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. أول ما يلفت النظر بالآية الكريمة الجو، هذا جو التهديد، الآية بها تهديد. والمتأمل قد يسأل يقول أن الأكل الذي وضعه الله عز وجل بالأرض وضعه حتى الناس تأكل من عنده، وبعدين الله تبارك وتعالى خلق للإنسان معدة، والمعدة لا بد من إشباعها. زين، رغبات الجسد الباقية، رغبات الجسد الباقية كذلك الله عز وجل هو خلق الغرائز اللي تحتاجها الجسد إلى رغبات معينة. هاي الرغبات المعينة الله تبارك وتعالى خلق أساسها ويحتاج الإنسان إلى إشباعها. الله أباح لنا اللباس وأباح الطعام وأباح رغبات الجسد الباقية. طيب إذا ليش هالتهديد، هذا التهديد الموجود، جو التهديد الموجود بالآية؟ يعني خلينا نبدل العبارة شوية بعبارتنا العامية، يقول خلي يأكلون نعم وخلي يتمتعون بعدين راويهم. شايف جو الآية يعطي هالمعنى. هذا اللون من التهديد الموجود في جو الآية مع أن الأكل خلقه الله ووضعه للناس، واللباس كذلك، والسكن كذلك، وتلبية باقي الغرائز كذلك، إذا لماذا هذا الجو التهديدي؟ احنا نعرف الله تبارك وتعالى يريد من الانسان في نفس الوقت، يريد من الانسان ان يكون انسان. يعني شنو؟ يعني احنا اكو عندنا اشياء مشتركة مع الحيوان، اكو عندنا اشياء مشتركة بيننا وبين الحيوان. هاي الأشياء المشتركة بطبيعة الحال أكو أشياء تميزنا عن الحيوان. مسألة أكل نحن نأكل والحيوانات تأكل، مسألة كساء قد يكون الحيوان أكثر من عندنا من هالناحية مرتاح لأن عنده كساء طبيعي. إشباع غرائز أيضا ما عنده قيود تقيده في إشباع غريزته، لكن أكو ما يميزنا عن الحيوان. عندنا العقل يميزنا، عندنا الإدراك، عندنا الكرامة. هاي أشياء كلها ينبغي أن ترتفع بمستوى الإنسان عن مستوى الحيوان. الإنسان صحيح أباح الله له الطعام وأباح الله له اللباس وأباح له رغبات الجسد، لكن هاي الرغبات اللي الله عز وجل أباحها إلى لتكون طريقا وسيلة للحياة، لا لتكون الحياة وسيلة للأكل أو وسيلة لللباس. أكو فرق. مرة أنا أجعل الطعام وسيلة للحياة واللباس وسيلة لحفظ الجسم، ومرة لا، الحياة كلها أجعلها وسيلة للرغبات للغرائز. هذا اللي يهدد القرآن من أجله. إذا تحول الإنسان من إنسان إلى كيان ما عنده مضمون إلا يأكل ويلبس وينام، هذا معناه هو في مستوى الحيوان. تبه لي، هذا أعرابي أحضر ولده فأوصاه، قال له بني أوصيك بالأثرة. يعني الدنيا أكو بيها حاجات للآخرين، أنت لا تعاين بس إلى نفسك، لا أؤثر غيرك على نفسك. أوصيك بالآثرة، ومجاهدة الحرص والشهوة لا تقضم كما تقضم البراذين، ولا تدمن كما تدمن النعاج. إن الله جعلك إنسانا فلا تجعل نفسك بهيمة. هل مضمون هذا اللي احنا نعرف قبل هذا وذاك النبي صلى الله عليه وآله يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أو حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإذا غلبته نفسه فلتكن أثلاثا، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للجسد، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. زين، الإنسان في واقع الأمر إذا ذب كل جهود وهمومه خلاها تنصرف إلى إشباع رغبات الجسد، نزل عن مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوانية. وإلا مو معنى ذلك أن الله عز وجل يريد يحرم علينا الطعام، لا أبدا، الله خلق الطعام إن حتى نتمتع به، كذلك ما يحرم علينا اللباس، الإنسان يحتاج إلى اللباس، ولا حرم علينا السكن، كل هاللذائذ الله عز وجل خلقها للإنسان، ما حرمها علينا، أباحها لنا، لكن أمرنا أن نأخذ منها ما نحفظ به كياننا، يعني يكون نبقى على مستوى الإنسانية لا نصل إلى مستويات الحيوانية. هل مضمون هذا هو راح يكون موضوع البحث إن شاء الله. فأولا الآية تقول ذرهم يأكلوا، وطبيعة الحال موضوع الأكل، موضوع الأكل في واقع الأمر موضوع إنما يراد من حفظ الطاقة الجسدية، لكن إذا طلع عن هذا المستوى تحول إلى إدمان لصفة حيوانية. زين، إحنا التاريخ يحفظ لنا صور، ها هنا صور تكاد تكون متقابلة. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. المؤرخين يقولون جاء الإمام علي عليه السلام فأكل تمرا دقلا، إلى الآن نسمي إحنا العام دقل. زين، أكل تمرا دقلا وشرب شيئا من الماء ثم مسح بيده على بطنه، قال من أدخله بطنه النار فأبعده الله. هاي المعدة ممكن أن تشد فورتها وجوعتها بشيء من التمر وبشيء من الماء أو بالطعام البسيط. يقابل هذا يقولون المؤرخين جاء الحجاج يوما من الأيام فاستدعى خباز، قال جيبوا لي خباز، قال له أوقد النار أمامي، أوقد النار وجاب أسماك، وضع الأسماك بين يديه، يقول فأخذ يصنع له الخبز على ملة. الملة إلى الآن احنا باللغة العامية نسميها ملة، يعني عبارة عن نار برمادها. قام يضع الخبز على ملة وهذا يتناول الرغيف ويقرن به السمك ويأكل. سيبالغ المؤرخ أو يبالغ ابن أبي الحديد يقول أكل 80 رغيف ب80 سمكة، ما يعني العنصر مبالغة موجود به. زين، وكذلك أنت لما تستقرئ ما يكتبونه عن سليمان ابن عبد الملك هذا خوي كتبون عنا مصيبة، يعني يروون عنا المؤرخين أوضاع غريبة. ولعل من أطرف ما روي عن ميسرة، ميسرة هذا كان معروف بالأكل، ذكروه يوم من الأيام في مجلس المهدي العباسي، كلهم جيبوا لي استدعوه، يقول المؤرخون فأمر بإحضار فيل، المهدي أمر قالوا جيبوا لي فيل إلى المجلس، أحضروا فيلا وجاب ميسرة وضعه إلى جانب الفيل وأخذ يقذف برغيف للفيل ورغيف إلى ميسرة. يقول أكل الفيل حتى بشم شبع ولكن ميسرة لم يشبع. بتعمل انت لما تقرأ هالنماذج هذه بتقول ان الانسان الذي كرمه الله عز وجل يصل به الانحطاط الى هذه المستويات. يعني هذه الصورة التي ارادها الله لابن ادم ولقد كرمنا بني ادم هذا النمط لينتهي به الامر الى ان يغالب الحيوان بالطعام. تتوقع من عنده ان تكون عنده هموم وتطلعات اكبر من تطلعات الجسد؟ لا. الواقع اللي يصنع الحياة مو ذولا. الذين يصنعون الحياة هم مجموعة رغبات الجسد عندهم تجي بالدرجة الثانوية. تجي بالدرجة الاولى هموم الروح وهموم الاخلاق وهموم صنع الحياة. هذول النمط اللي تقدر تعتبره على مستوى ابن آدم. أما إذا تحول ابن آدم إلى هذا اللون اللي يركض وراء الرغيف يأكل إلى أن تكاد بطنه تنفجر، هو هذا الهدف من الإنسان أن خلق ليملأ نفسه من الطعام؟ طيب تلاحظ قلت لك هالنماذج. أنا أذكر لما اجتمعوا للحكمين من بعد واقعة صرفين، لما رفعوا المصاحف في واقعة صرفين وحدث الانشقاق بجيش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، واتفقوا أجبروا الإمام علي على موضوع التحكيم، أجبروه على موضوع التحكيم، قالوا له إحنا بعد دولة شالوا القرآن، ولما شالوا القرآن بعد ما يسعنا قتالهم. قالهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إنها خدعة الصبي عن اللبن. لك فكروا أنا مو ذاك المتهاون بالقرآن، بس هذول يهزؤون بالقرآن، يسخرون بالقرآن، يحاولون يتدعوكم على الطريق. اعصبوا الأمر برأسي، مكنونا لحظات، احنا وصلنا إلى الناصر. قالوا لا ما نقدر بعد، دولة بعد أن رفعوا القرآن احنا ما نستطيع نقاتل اناس استجاروا بالقرآن. طبيعي الامام يرون المؤمنين سلام الله عليه اكو الاساليب الاخرى يمكن ان يستعملها، لان هو قالهم على المنبر، قالهم انا لو شئت لقومتكم بسيفي وشوقي. الدواء اعرفه تماما، لكن انا ما مستعد اسحق القيم اللي انا خلقت لاجلها من اجلكم. لا أفسد نفسي، نعم بصلاحكم. أنا أعرف أن بوسعي أستعمل الصوت وأستعمل السيف، لكن أجي أسلم لي مبدأ أسلم حريتكم؟ فلا، ما مستعد أنا، هذا ما أسويه أبدا. بتأمل أنت، هاي قضية موقف، يعني مو مسألة ضعف. وأكو بعض المؤرخين يلخبط يقول أن هاي الأمور فشل بها الرجل، ما قدر ينظمها كما ينبغي. لا، مسألة فشل، مسألة قيم، مسألة موقف، مسألة مبدأ. المبدأ أن الله عز وجل خلق الإنسان على إرادة، خلقه على حرية، ما أجي أنا أصادر حريته وإرادته من أجل أن أفرض رأي معين. ما يردون أن أتوخر أتنحى، إن خلافتكم عندي هذه، إن دنياكم هذه عندي أزهد من عفقة عنز، ما تساوي عندي شيء. فقال لهم انا بوسعي انا اعلمكم اجبركم، لكن انتم رايدين ما عندي بالع. نعم اجبروه. لما اجوا الى التحكيم قالهم زين خلي نختار فرد حكم. قالوا لمن تختار؟ قالهم انا اختار عبد الله ابن عباس. قالوا له هذا ابن عمك، ما يسعنا نعم ان نوافقك على هذا الاختيار. قالهم انتوا الان غلطتوا في موضوع التحكيم، لا تكررون الغلطة مرة ثانية، لان هذا الرجل مودي لكم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ما اقدر اضع قدامه الا عبد الله ابن عباس. قالوا لا، عبد الله ابن عباس لا نريده، لانه ابن عمك ولانه يميل لك، احنا نريد حكم مستقل. قالوا اذا منو؟ قالوا لنريد ابو موسى الاشعري. أبو موسى. فلما جاء أبو موسى التفت عمرو بن العاص إلى أصحابه قال أكثروا له من الطعام، كثروا له الطعام، والله ما أطعم قوم كثيرا إلا فقدوا عقولهم. قالوا مأثروا عليه عن طريق بطنه. زين، فعلا قدموا له وجبات متتالية، أخذوا يقدموا له وجبات دسمة متتالية. كانت النتيجة لما اجتمعوا عرض عليه قال لي انت المن تريد ترشح؟ انا ما شايف واحد من دول المرشحين صالح، لا معاوية صالح نعم ولا علي بن ابي طالب صالح، وانا اشوف احسن شيء نخلعهم. نصعد انت اولا اخلع صاحبك، وانا بعدين من بعدك اخلع صاحبي. قال لا انت ابدأ. قال ما معقولة ابدأ عليك، انت صحابي وانا ابدع عليك، ما ممكن، فضل انت اخلع وانا من ورائك. فعلا هذا صعد خطب خطبته وقال اني خلعت امير المؤمنين. زين، من خلع ونزل صعد عمرو بن العاص من ورائه. قال لهم الرجل شفته خلع صاحبه، انا اخلع صاحبه واثبت صاحبي معاوية. الذي عاد نزل منه واحد من الشعراء يخاطبهم يقول لهم لو كان للقوم رأي يعصمون به عند الخطوب رموكم بابن عباس، لكن رموكم بوغد من ذوي يمن لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس. موضع الشاهد أن هذا الرجل يقول متوا وصلوا إلى عن طريق بطنه، لأن يعرف أن الإنسان الذي تستبد به الرغبات، رغبات الجسد، يسهل عليك السيطرة عليه عن طريق رغباته، عن طريق الطعام وعن طريق الشراب وعن طريق وعن الطرق اللي لها علاقة بالجسد. بينما المفروض أن الإنسان بالنسبة إلى الطعام لا يكون هم الطعام أو الرغبات الباقية، لا، هم لازم يكون أكبر من الطعام. وليس معنى ذلك الاستغناء عن الطعام، يطعم يأكل، لكن ليش القرآن الكريم يهدد؟ يهدد لأن راح تنزل بمستوى الإنسان إلى مستوى الحيوانية. وانت ملاحظ ترى شهر رمضان المبارك، فالتجربة محاولة من المحاولات اللي يربي بيها الدين، يربي بيها الإرادة حتى تتمكن من قهر الغرائز، لأن الإنسان بمحض إرادته لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس لذات الأخرى بمحض إرادته. معنى ذلك أنه يريد يربيه، ما يريد يخليه عبدا لبطنه، ما عنده إلا أن يفكر بأنواع الطعام. أي من ناحية، من ناحية ثانية قد يكون الشبع تمدد على حساب الآخرين. أبو جحيفة من الصحابة، أبو جحيفة يقول دخلت إلى بيتي شفت مسوي لي ثريدة ومعها لحم وعليه دسم، يقول أكلت حتى بشمت، ادخلت على النبي وأنا أتجشى، يعني تعبيرنا نعم الدرع مثل ما يقول، دخلت وأنا أتجشى. يقول رفع النبي إلي رأسه قال يا أبا جحيفة أحبس جشأتك، إن أكثركم شبعا بالدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. قد يكون هذا شبعك على حساب بطون جائعة. نعم، غالبا الإنسان ينبغي أن يوازن في كل ما يقوم به من عمل، يعني أنت أكبر من الأكل. ورحم الله بعض أدبائنا من تراثنا، وهو حاتم بن عبد الله، عدي بن حاتم بن عبد الله، يقول استشهد بأبيات أبوه: وإني لا أستحي صحابي أن يروا مكان يدي من جانب الزاد أقوعا، تقصر كفي أن تنال أكفهم، إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا، فإنك إن أعطيت نفسك سؤلها وفرجك نال منتهى الذنب. أجمع في هذا الأول الشيء الأول اللي الآية الكريمة تهدد من أجله، تقول ذرهم يأكلوا، خلي هذا يطلق العنان إلى معدته يأكل ما يريد، المعدة ما راح تسمو به، ما راح تصعد به عن مستوى الحيوان، المعدة ما راح تصعد به عن مستوى الحيوان، وإنما راح تهبط به إلى مستوى الحيوان. والمفروض أن هذا ما عارف موقفه، ما عارف أن الله قد كرمه وهو يهين ما كرمه الله. أي وحدة، ذرهم يأكلوا بعد ويتمتعوا. زين، شنو المقصود بالتمتع هنا؟ طبعا إشباع رغبات الجسد، يأكل ويتمتع يعني إشباع رغبات الجسد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الرجل اللي يكاد يلمع في كل قناة يدخل بها الواقع، شوف لما يمر بها النقطة، هاي نقطة إطلاق العنان لشهوات الجسد، يقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. نبه لي، ومن عظمت عنده شهواته هانت عليه نفسه. الواقع يعني ما تقدر انت تجمع بين الكرامة والنزول الى مستوى الشهوات. النزول الى مستوى الشهوات يهبط بكرامة الانسان، وخصوصا الشهوات. طبعا القرآن الكريم يهدد بنوعين من الشهوات سيمر علينا. النوع الأول الشهوة المحرمة، ولعل أشدها وأبرزها وأقواها، نعم، الشهوة الجنسية. يقول أبو سهل دخلت أنا على الشاعر المعروف جميل بثينة، يقول طبيت عليه هو ينازع آخر حياته، دخلت عليه لما استقر بي الجلوس، رفع رأسه إلي قال لي يا أبا سهل، قلت بلى، قال لي رجل لم يقرب لفاحشة ولم يشرب الخمر ولم يشفك دما حراما، أترجو له الجنة؟ قلت إيه والله. من هو ذلك الرجل؟ قال أرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. يقول فالتفتت إلى، قلت له وبثينة، قضية بثينة، أنت ملأت الدنيا شعرا وملأت الدنيا غزلا بها، تناشي؟ نعم. قال لي أنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فلا نالتني شفاعة محمد إن كنت قد هممت بريبة نحوها أو بريبة نحو امرأة غيرها. قال لي كن على ثقة، ترى تسمع عندي شعر، لكن هذا الشعر ترى مجرد كلام ما إلى تطبيق في دنيا الواقع أبدا. تطبيق يعني أنت قد تستغرب الآن لما يجي مؤرخ ويسمع التشبيب هذا اللي كان يشبيب به ببثينة ويشوف انطلاقته الشعرية، يقول أن هذا الرجل كان خدما لها. لكن اتأمل أن يقول له أنا في آخر أيامي من الحياة أول أيامي من الآخرة أطمئنك أني ما هممت بريبة معها ولا مع غيرها. مفروض أن الإنسان عند قدرة على التحكم بغرائزه، إذا ما عنده قدرة على التحكم بغرائزه في واقع الأمر حتى تعبر عنه إنسان جن، فإشباع الشهوات أو التمتع، تمتع الإنسان هذا إذا كان محرم، أما إذا كان مباح أيضا إلى حدود. الله تبارك وتعالى أباح للإنسان أن يشبع هذه الرغبة، لكن لما أباح أن يشبع الرغبة ليصل هذا الإشباع إلى درجة بحيث تخرج الإنسان عن نطاق الإنسانية، يا أخي غريب، أنت لما تقرأ عندنا الآن على بعض الأشخاص لما يمر تاريخهم مش كأنك واحد من عندكم قد يشكري يقول زين ليش مثلا الأئمة إذ كانوا يتزوجون كثير منو يعني مثلا خلينا نشوف ياهو الإمام الحسن ترى ما صح عنده من الزواجات إلا 7، وأنا هذا المعنى سنويا عندما أمر يمر بالشهر المبارك قد أمر بي وقد أتناوله. تمالك شغل ترى بالتاريخ، لأن التاريخ موقف من هؤلاء القوم موقف معروف شنو هو، لأن التاريخ كتب بيد أعدائهم بدليل أن التاريخ كان عين بعين عوراء. سيمر علينا الوليد، الوليد يتزوج 62 امرأة لكن ما تسلط الأضواء على زواجه أبدا. المتوكل يخلي بقصر 4000 سرية، نبه لي 4000 سرية يعني جارية مملوكة عدا زواجات الشرعيات، ما تلقى التاريخ يسلط عليه أضواء. بالعكس، لأن هذا عند أموال يغذقها على الأقلام والأقلام تشيد بمدحه والثناء عليه. والشكل ويجب له واحد من الأدباء، احنا نعتبر الأدباء نبض العصر، الأديب أو الشاعر نعتبر حامل رسالة الجيل يحمل نبض الأمة. تلقى واحد من ذولا حملت نبض الأمة يطب عليه ويقول له حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير. ذولا يقول له انت ما اوصفك، فمشيت مشية خاضع متخشع لله لا يجهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر، ويرون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. هذا أكو عند أموال يغذقها على الأقلام والأقلام تسبح بحمده، وإحنا مع شديد الأسف يعني تاريخنا مو تاريخ شعوب، تاريخنا نعم تاريخ حكام في الواقع. لما ترجع إلى تاريخنا فضل الآن هذا عندك تاريخنا، تلقى التاريخ يلقي أضواء على الأمم اللي يمر بيها. الآن إيش كم قرن إحنا من بدء التاريخ الإسلامي إلى الآن؟ 14 قرن. مؤرخين ألقوا ضوء على الحالة المعاشية للأمة، فضوء كامل يعني مثلا ناقشوا بيها خلجاتها همومها تطلعاتها علائقها حضارتها على الأصول، إلا نادر تلقى بعض المؤرخين يمر بالإمام. ما سلطت الأضواء إلا علماء. أضرب لك شيء مثل، أكو نوعين، أكو عالم ما متصل بالبلاط العباسي ولا متصل بالبلاط الأموي، ما تسمع لحش أبدا ولا تلقى لذكر، تلقى الأضواء على من مسلطة، مسلطة على من كان يدخل إلى الحجاج ويبرر للحجاج ظلمه، أو مسلطة على واحد يودي وراء الرشيد نص الليل أحضره قال له تعال فلان عنده جارية، أي جارية أنا أريدها، نعم الجارية أريدها بهذا الليل وإلا زهقت نفسي، وهذا حالف لا يبيعها نعم ولا يعتقها، وكيف الوصول؟ قال له زين اكو حل للمشكلة، خلي يبيعك نصها ويعتق نصها، فلا يعتبر بايعها ولا يعتبر معتقها. قال له كل شيء بيننا، وهبه نصفها نعم واعتق نصفها. قال له لا بد لي من ان اتزوج الجارية هاي، ادخل بالجارية. قال له لازم تستبرئ، وانا ما استطيع انتظر الى ان تستبرئ. قال له لا اعتقها، واذا صارت حرة والحرة لا تستبرئ. ويعني طلع من المجلس رتب له الحجاية وطلع، ما عنده شغل إلا يلبي له رغبة من الرغبات الحيوانية لشخص من هذا النوع. هذا الأضواء مسلط عليه بالتاريخ. لما تمر بالتاريخ تلقى التاريخ مسلط عليه الأضواء ومخصص له صفحات من الكتابة به، لكنه أكو نمط من العلماء ممن يستسقى بهم الغمام من الأبرار، أصلا التاريخ نظر إليهم بعين عمياء كأنه لم يرهم. فتتأمل أن أرجع إلى صلب الموضوع، أن هذا النمط، هذا النمط من الإشراف في موضوع إشباع الرغبات الجنسية موجود عند فلان وعند فلان، لكن مر عليه التاريخ يمجده لأنه يمتلك أموال أو يمتلك جاه أو يمتلك منصب، ما يشير إلى بإصبع الاتهام يقول له أنت رجل إذا شاغل نفسك من الصبح إلى الليل بالجواري، إذا ما عندك شغل إلا أن العود يضرب عند رأسك وتطلع تصلي بالناس. نعم هذا نمط. سيخلي أضرب لك فد مثلين، أنا كما ذكرت لك في الليالي السابقة إحنا ما عدنا عداء مع شخص، لكن خلي أروي لك نمطين من هذا النوع من نفس الأمويين. عبد الملك ابن مروان كانت زوجته عاتكة موصوفة بالجمال. عبد الملك طلع يريد يطلع إلى قتال مصعب، أقبلت إليه تمسكت بردائه قالت متعنا بنفسك، إحنا مو سهل علينا نخليك تطلع تقاتل، أكو مقاتل غيرك. فلم يلتفت إليها، جبهها، رجعت ودموعها على عينيها على خديها، هو تمثل بالبيتين، إذا ما أراد الغزو لم تثني همه حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت فبكى مما شجاها قطينها. جن هذا نموذج من ساق مع رغبته وكان يقولها لزوجته أنه لن يكون تطلعاتنا أكبر من امرأة حسناء وأكبر من رغبة من رغبات الجسد، أنا طالع أريد أسس مجد أريد أقاتل. زين شي قابل يزيد ابن الوليد أيضا من خلفاء الأمويين، طالع بالأردن وعند جاريته حبابة داعبها بحبة عنب وقعت في فمها اختنقت ماتت، ظل ينوح عليها يعتصر دموعه كما تعتصر الأمة الثكلى دموعها، تركها 15 يوم لا يدفنها إلى أن جافت. شنو إيحاء هذا المعنى؟ يعني لما أنت تسمع خليفة من خلفاء المسلمين يطلع يصلي بالمسلمين وعند جارية من المغنيات يمنعها عن أن تدفن، تظل 15 يوم إلى أن تخرج رائحتها وقاعد يبكي مشغول عن تطلعات المسلمين، هل تجد هناك حطة أو خشة يترفع عنها القلم أكبر من هذا؟ كيف أنت تشوف إيحاء؟ إيحاء هل هالأحداث هذه هاي ونظائرها اشتط من وحي بالنسبة إلى سائر الناس أن هذا الرجل اللي نأمل منه أن يصنع أمة بالنتيجة هذا عبد رغباته، بالنتيجة هذا عبد شهواته. خلي أعود لك للسؤال للإشكال اللي تفضلت به جين، أنه ليش الأئمة يتزوجون وليش النبي تزوج؟ خل ألفت نظرك، ترى أولا الأعداد المنسوبة مبالغ بها بالنبهي هاي وحدة. الثانية أن في بدء مجيء الإسلام النبي صلى الله عليه وآله رغب الناس بالزواج، وبالفعل معها الرغبة اللي بالزواج كان زواج النبي وزواج أهل البيت يخضع لاعتبارات ليست لها علاقة بإشباع الرغبة. شلون؟ يعني أرجوك هو اللي يدور رغبة يتزوج امرأة عمرها 60 سنة مثلا، ها؟ أغلب أزواج النبي ترى من هالنوع. نبهلي شوية، يعني البكر الوحيدة اللي تزوجها عائشة فقط، ها؟ هذه الزوجة البكر الوحيدة اللي تزوجها، وإلا معظم زيجات النبي كانت خاضعة لاعتبارات اجتماعية. وكذلك أيضا زوجات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا أنا أضرب لك مثل، الإمام علي يخطب إلى ابن الحسن جعدة بنت الأشعث. ليش؟ ماكو نساء يعني؟ شنو الدافع وراء هذا؟ شنو الدافع اللي دفع الإمام إلى أن يأخذ جعدة بنت الأشعث؟ الأشعث يقول للعبد الرحمن بن ملجم: النجا لحاجتك فقد فضحك الفجر، لحق بالعجل وقتل علي بن أبي طالب. زين. محمد بن الأشعث يخدع مسلم، نعم، ويأمر بأن يرمى بالنبال والشهام. جعدة بنت الأشعث تسب الإمام، تسم الإمام الحسن. الأشعث هو أبو الغدرات. الأشعث أكو إلى قصة ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء يخطب ابنته زينب، جبه الإمام دفعه، نعم، ورجع وهو منفعل، وبالفعل ما صفى قلبه. الأشعث هو اللي أثار قضية الحكم يوم صفين الاحتكام، لما شالوا المصاحف. الأشعث كان إلى دور مشبوه جدا، دور كبير، نعم، في إثارة النعرة. زين، ما كان أكو طريق آخر يلجى الإمام يروح يتزوج من بيت آخر؟ ليش يأخذ بنت الأشعث؟ بلي، العملية خاضعة إلى هدف اجتماعي. معظم زيجات الأئمة، ومع ذلك قلت لك زوجات الإمام الحسن سبعة، لأن المعروفات الإمام الحسن خليفة مو واحد عادي، والأضواء مسلطة عليه. فإذا كانت الأضواء مسلطة، جيب لي دول اللي يقولون أن تزوج 300، واحد يقول 70، منو ابنة من؟ ها، بعدين وين أولاد الإمام الحسن؟ لما الإمام الحسن يتزوج 300، شقد لازم يكونون أولاده؟ ها، معروفين أولاد الإمام الحسن، ذكور وأناث، معروف ذكور وأناث بين 18 و20 على روايتين. 20 يمكن أن يكونوا من زوجة واحدة. المتزوج 300 لازم عنده أولاد يصلون إلى العشرات. وين القصة؟ احنا التاريخ ما إن علاقة به، يعني أنت لما تشوف التاريخ موقفه من هؤلاء، موقف طبعا مشبوه، وموقف واضح بأنه مغرض، موقف غير طبيعي لا يمكن الاعتماد عليه. إذن الإنسان في واقع الأمر الله عز وجل أباح لأن يشبع رغباته، لكن يشبع رغباته بالحدود المشروعة. الإنسان ما خلق ليتحول إلى حيوان، ما خلق لينتهي إلى درجة بهيمية. ما أدري أنا شلون يوزع عواطفه هذا بين هذه المجاميع الكبيرة من النساء. بعدين شنو هالمستوى الهابط اللي يصل إلى الإنسان أن الإنسان يتزوج هذه الأعداد الهائلة؟ هاي إشباع رغبات الجسد، أو إشباع رغبة الجسد من ناحية اللباس؟ الإنسان بواقع الأمر ما يغطي اللباس، يغطي الآداب، الأخلاق، المواقف. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. الأطمار الرثة البالية على الإنسان في واقع الأمر، الأطمار الرثة البالية إذا تحتها مضمون، هذه هي اللباس الضخم. وأن من لم تلفعه خلائقه عار وإن لفعته البرد والهدوم. الإنسان إذا ما يلبس أخلاق ويلبس موقف وقيم، نعم، هذا عريان حتى ولو يلبس أجود أنواع اللباس. أنا أأكد لك أن بعض اللي يلبسوا الطيلسان هم عرات أمام التاريخ، وبعض اللي يلبسوا الثوب أبو درهم، نعم، بدول لبسوا ثوب الحمد والثناء، وظل الدهر يردد أنشودته في الثناء عليه. إذن بواقع الأمر إشباع رغبات الجسد من ناحية الطعام أو من ناحية اللقاء أو من ناحية اللباس. الله عز وجل ما حرمها، الله تبارك وتعالى ما حرم مطعوما ولا ملبوسا. قل من حرم زينة الله؟ لكن أمرنا أن نأخذ منها ما يحفظ لنا الحياة، وأن لا نحول الحياة طريقا علما إلى الشهوات والرغبات. الشهوات والرغبات وسيلة لإدامة الحياة، لكن مو الحياة خادمة للشهوات والرغبات. بالمناسبة ما قول مريت بالموضوع، بتجيني أحيانا قصاصات ورق، وأحيانا الناس يواجهوني يقولوا لي أكو ظاهرة نشأت بالأيام الأخيرة، هاي ظاهرة المبالغة بالثياب والمبالغة بموضوع الأعراس، مبالغة تصل إلى مستوى يمجه الذوق ويمجه الدين أيضا. زين، الحقيقة احنا ما علينا إلا أن ننبه، يعني نقولهم أن أمتكم تمر بمحنة، أمتكم تمر بمحنة ومحنة شديدة، ويمكن توظيف الدرهم في موقف من مواقف الكرامة. هاي الأمسية اللي تمر على العروس، نعم تمر وتنتهي، هي سويعات مو أكثر، ينتهي كل شيء معها، لكن الدرهم اللي يوظف في مكانه يبني للإنسان صرحا من المجد، أو يجلب له لفتة من لفتات عناية الله عز وجل. نبهي زين، بواقع الأمر احنا كن نعرف أين نضع درهمنا، كن نعرف أين توجه طاقاتنا. أرجوك، ليش هالشعور بالنقص؟ يعني أن الإنسان ما يتكامل إلا أن يصرف هذه الأموال الطائلة ليقال أن عرش فلان عرش فريد؟ أرجوك، يعني شنو اللي غير من قيمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما نقلوا الأثاث إلى بيتها؟ الأثاث اللي نقلوه إلى بيت الزهراء، إجا أبو بكر وعمار بن ياسر ومجموعة من الصحابة، شال لهم النبي بيده قبضات من الدراهم، والتفت إلى أبي بكر قال له ابتع لابنتي ثياب وأثاث البيت وما يصلحها، اشترى لها قميص بأربعة دراهم وخمار بأربعة دراهم وسرير مجمل بشرائط النخل وأربع مرافق من أدم الطائف، اثنين حشوهن من الأذخر واثنين حشوهن من جز الغنم، نعم، ومخضب من نحاس وقعب للبن وكوش للماء، ووضع الأثاث بين يديه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يقلبه بأنامله الكريمة ويقول اللهم بارك لقوم جل إنائهم الخزف، إن آل محمد أكرم على الله من آل عمران. ما شاقه رسول الله من الأثاث إلى بيت ابنته، هذه الأشياء التي ذكرتها لك، يا ترى هل أن هذه الأشياء هبطت بمستوى الزهراء؟ أبدا، بالعكس، ظل التاريخ إذا مر بهذه البساطة التي تتضمن العظمة في داخلها. نعم، هذه العظمة في البساطة والبساطة في العظمة. نبهلي هنا، هذا الموقف كان بوسع النبي أن يحشد لابنته ما يريد من متع الحياة، ولكنه كان يرى فيها أكبر من متاع مؤقت أو أكبر من طعام زائل، وإحنا لنا الأسوة بذلك. جن هذا التاريخ مر على هؤلاء، ومر التاريخ على المأمون لما تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل، صنع له حصير من الذهب على كبر الدار اللي دخل بها، جمعوا للؤلؤ حبات اللؤلؤ ذبوها على رأسه، أخذت تتساقط حتى قال كأن الحسن بن هاني كان واقفا معنا عندما قال كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. قاع من الذهب وحصو من الدر، هاي قاع من الذهب وحصو من الدر. لك يا ترى ماذا خلد التاريخ لبوران او للمأمون، وماذا خلد لفاطمة ولعلي بن ابي طالب؟ موقف ينحني له العقلاء وينحني له العظماء عندما يرون هذه البساطة اللي تنبع من خلالها العظمة، وعندما يرون ذلك الزيف المفتعل. في واقع الامر انت اذا وضعت على الذهب على ظهر حيوان ما يوخر من حيوانيته ابدا، واذا وضعت الاشمال البالية على ظهر العبقري يبقى ذلك العبقري، لا تغيره الاشمال كثرت او قلت. اذا الاسلام في حملته التهديدية يريد ان ينهض بالانسان الى ما عد الله له من مستوى من الكرامة. يقول له الله كرمك، لا تكون انت ذيك الرغبة المنحلة، ذيك الرغبة الهابطة اللي ما تتعدى خرقة تلمع او ما تتعدى طعام تملأ ذي بطنك. اثنين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ويلههم الأمل. جن الأمل، أكو عندنا نوعين من الأمل، أكو عندنا أمل مطلوب وعندنا أمل مكروه مذموم. الأمل المطلوب شنو؟ الأمل المطلوب يعني فتحصة من الأمل تتحول الى اداة للتنفيذ في نفس الانسان. شلون؟ يعني واحد عنده ضر، واحد لا سمح الله اعاذنا الله واياك عنده بلاء، عنده ضر، يتوقع ان الله يكشف عنه الضر، يأمل يمد عنق الى الله ويضرع بامله، وعنده امل ان الاوضاع تتغير. ويقول ابن الشكيت، يقول إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره وارجحنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قلوب منه غوث يمن به اللطيف المستجيب، فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. فأما الإنسان يأمل، المريض يأمل من الله عز وجل أن يعافيه، اللي أحواله ضيقة يأمل من الله تبارك وتعالى أن يغير أحواله، عند أمل الأمل لا بد منه. ويقول الطغرائي أعلل النفس بالآمال أدركها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الإنسان إذا ما عنده أمل ينفجر يتمزق. أبو البؤس يتأمل أن البؤس يتغير إلى نعمة، أبو المرض يتأمل أن المرض يتغير إلى صحة، أبو الضيق يأمل أن الضيق يتغير إلى فرج. الأمل إلى حدود، في حدود المعقولة لا بد منه. بس كيف تشوف هالكلمة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لولا الأمل ما أرضعت امرأة ولدها ولا غرس غارس شجر. فعلا لو ما الأمل لا المرأة ترضع طفلها. أرجوك هاي قاعدة لحظة بلحظة تعاينة، شكثر يكبر شلون ينمو لحظة من وراء لحظة، وتأمل بالأمل ترعاه وتحجب عليه وتنحني عليه بأمل أن هذا يكبر ويكبر ويترعرع وتكبر آمال هوية. فلولا الأمل ما أرضعت مرضعة ولدها، بعد ولولا الأمل ما غرس غارس شجرة. أصلا الغارس ما يغرس شجرة لو ما عنده أمل. يجيبها للشجرة ويجيبها بالتربة ومتوكل على الله. ولذلك سأله واحد من الفقهاء طبع لي واحد قال أنا انذرت أن أعطي شيء من أموالي للمتوكلين وما أعرف من هم المتوكلين. قال أعطي للفلاحين للزراع. قال لماذا؟ قال هذول متوكلين يدب البذرة على الأرض ويتوكل على الله ويأمل أن هاي البذرة راح تتحول إلى سنبلة. الإنسان بدون أمل ما يقدر يعيش أبدا، الأمل لابد منه. فما يغرس غار الشجرة بدون أمل. المؤرخين يرون عن عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، يقولون كان على عادته يمشي بالصحراء، كان جالسا ونظر إلى شيخ كبير هرم بيد مشحاته يحرث الأرض يذر التراب وجي هيئ نهر حتى الماء يجري به. تأمل عيسى عليه السلام ورفع رأسه إلى السماء قال اللهم اصرف عنه أمله. يقول ألقى المسحاك على الأرض دب وقعد. نظر إليه عيسى قال اللهم أعد إليه أمله. حمل المسحاك واستأنف عمله قام يحرد. صح له قال له تعال انت شو لاحظتك انا المسحاك ببيته. بعدين حملت المسحاة مرة أخرى واستأنفت عملك ليش؟ قال لي أما بالأولى أنا راجعت نفسي قلت أنا رجل عمري هالعمر الطويل أنا منحني منهدم شيخ كبير إلى متى أنا لازم المسحاة بيدي وأعمل وإلمن؟ لماذا؟ شفت هواية أن هالعمل ما دخل مخي أبدا. ألقيتها للمشحات فجأة قفز إلى ذهني رأي آخر. الرأي الآخر أنني أنا باقي طبعا أنا بالحياة غصبا علي أنا مو طالع من الدنيا لا بد لي من طعام وشراب ما دمت حيا. أنا ما أظني عدل لا بد لي من طعام وشراب ولا بد أن أوفر لأولادي كما وفر لي آبائي. نعم اجتني هالفكرة حملت المسحات ثانية. فالواقع ان الانسان بهالامل بالامل يعيش ما يمكن يعيش بدون امل. زين اذا شنو الامل؟ اذا كان الامل مطلوب بدرجة معقولة لان الانسان لا يقوى على العيش حتى صحته النفسية تتوقف على وجود حصة من الامل معقولة. اذا يا امل منهي عنه الأمل المنهي عنه في الواقع اللي يصرف الإنسان عن عمله اللي الله عز وجل كلفه به. وأكو واحد عنده أمل يوصل إلى درجة يؤمل أحدهم أيعمر ألف سنة. بل زين هذا الواقع شلون من الأمل يصرف الإنسان عن واجباته. يعني يشرف بالأمل الإشراف بالأمل يبعد عن الواقع يحول إلى نمط لا يؤدي واجباته ويعيش في دنيا الآمال. هذا هو المنهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما صلحت أول هذه الأمة بيش صلحوا؟ يقول باليقين وبالزهد. لكن بعدين هذه الأمة راح تدمر بيش؟ ها يقول بالحرص على الدنيا وطول الأمل. تلقى أكو واحد من آمال أصلا ما يخطر الموت على باله أبدا ما يتصور أعماله. لما تيجي ليه ما تشوفه أعمال واحد يفكر أكو وراء موت أبدا. يأكل ينهب يشرب يسفك الدم يعتدي. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ تقول له نتيجة شنو؟ أنت راح تنتهي خلاص. أنت راح تخلي مكانك لغيرك شئت أم أبيت. هذا الأمل اللي يستبد بيك إلى أن يطلعك إلى مستويات بحيث تنسى معها الآخرة وتنسى معها أنك هناك راحل عن هذه الحياة، إذن كل تنساه. الأمل إذا وصل إلى هالدرجة تحول إلى مصيبة، إلى كارثة. هذا الأمل المنهي عنه، اللي يعبر عنه القرآن ويلهيهم الأمل، هاي الآمال اللي تستبد بالإنسان فتبعده عن أداء واجباته، وفجأة ينهار هذا الأمل انهيار على لحظة. ها؟ الدنيا كلها تنهار بلحظة أمام عينيه. أقصور الأبو العتاهية، خلينا نستمع إليه. أبو العتاهية يقول: يا أي هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى إنما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يطيب له لين ولا جذل، النفس هاربة والموت يتبعها، وكل عثرة رجل عندها زلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. في الواقع الأمل اللي يعبر عنه القرآن الكريم ويلهئهم الأمل، مو على الإطلاق، لا، مقصود به الأمل اللي يطلع عن المستويات المعقولة، الأمل اللي يلهي الإنسان يخليه في عالم من الأحلام يعبر به عن دنيا الواقع، ينشي واقع بالحياة. أين هو؟ أنت ملاحظ هالفقرات الثلاثة، القرآن يريد يربي به الإنسان، يريد يرتفع به من مستوى الجسد إلى مستوى الروح. أنت إنسان، ها؟ وأنت مكرم، أنت أكبر من الغريزة. ترى اللي خلدوا بالتاريخ، الذين خلدوا بالتاريخ اللي صعدوا على الغرائز، أما اللي صاروا تحت الغرائز، نعم، ذابوا، انتهى، تحولوا إلى أدوات يمر عليها الدهر فيحتقرها، وتمر عليها الدنيا فلا ترى لها قيمة. ذول الناس الذين عبدوا رغباتهم. شو يقول لعمر بن سعد الحسين لما اجتمع به ليلة العاشر؟ نعم، انت ابن سادس الإسلام يسموك، ابن سعد ابن أبي وقاص. طيب انت على ماذا تقاتلني؟ ليش قاتلني؟ ما تعرف انا منو؟ شون اللي خلاك تطلع على رأس جيش منبري لقتالي؟ قال لي: انا اخشى على ضياعي ان ياخذها ابن زياد، عندي بساتين خاب ياخذها ابن زياد. قال الامام: انا اعطيك خير منها، انا اعطيك من البغيبغة ومن ابي نيزر خير منها. قال لي: انا اخشى على داري ان يهدمها. لاحظوا النفس لما توصل الى مستوى من الهبوط، وين توصل؟ هبوط ما الى حد ابدا. الله ايش عنده قدرة هذا الانسان؟ هذا الانسان عنده قدرة ان يصعد الى مستوى الملائكة، وعنده قدرة على ان يهبط الى مستوى الحيوانات. اخشى على داري ان يهدمها. حسين قال له: انا ابني لك خير منها. قال له: اخشى على نسائي ان تهتك. الى هنا اللمة للحسين. انفعل. قال له: كنت خاف على نسائك وما تخاف على عائلة رسول الله؟ يا درجة، يعني انت لما تطلع راح تعرض رجال آل محمد للقتل، مش راح يصير مصير نسائهم غير الشباء. ثم حول وجهه عنه، قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. أرجوك، كان بوسع الحسين أن ينزل إلى هالرغبات، كان بوسعه، كان بوسعه يقعد بمكانه ويأخذ ما يريد من يزيد ابن معاوية، أبدا، كان بوسعه أن يلبس اللباس ويطعم الطعام ويسكن القصر، كل رغباته تلبى، ولكن الحسين ما كان رغبة وإنما كان موقف. تمرد على الضيم فتمرد على الذل وبقي سيفا صقيلا يرويه التاريخ على ابعاد الدنيا، يرويه التاريخ. تمجد قوم بالخلود، تمجد قوم بالخلود، وانني رايت بمعناك الخلود مخلدا. ايا واحدا من خمسه ان رايتهم رايت بهم في كل وجه محمدا. حديث الكشا ترميمه الدهر فيهم، روى الدهر فيها الافتخار ورددا. سلام عليك ابا الشهداء، ما كانت حفنة الدم تلك التي حملتها على يديك، ولكنها موقف رفعته الى السماء يوم حملت الدماء وانت تقول هكذا ألقى الله وانا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي. شلون مرت عليه لحظات في تلك عندما جاءته السهام يمينا وشمالا؟ لم يمثل يومكم بعرسة كربلاء في سالفات الدهر يوم شجوني يوم النبي الضمك يا أبد محنة غضب الإله يا بالدين سلبته أطراف الأشنة مهجدا تفدى بجملة عالم التكوين فهوى بضاحية الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المشنون وقفت له الأفلاك عند هويه قصدته الحرائر من أخواته عندما جن عليها الليل وهدأت العيال والأطفال. أقبلت إليه أخته زينب جلست عنده تشوفيك الملامح، ملامح الحسين اللي كانت تبعث في نفسها الزهو، تبعث في نفسي زينب ان اذا نظرت الى وجه اخيها السرور والراحة، نظرت الى تلك المحاشن خضبتها الدماء، جلست عنده تمسح الدم والتراب عنه. جنيت لا مرة ترشمك على عين ترد روحي خوي سلوى من بقايا لي تخفف لذعة جروحي رحي وظلت سلوت نوحي لا يهدى الجرح بعدك ولا روح بعد ترتاح. إن كانت تريدني أباطل النحو وديني خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك محمد نصرنا يا استرحمنا من لا يرحم خيبا لبعد فقدك حرسه عشور.